إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وصلنا بفضل من الله ومنه إلى الحديث الرابع في هذه الأربعين المباركة من السيد الحصور الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول الحديث الرابع: عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار الجنة فيدخلها. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأحاديث النبوية الشريفة، ففيه بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك الأطوار التي يمر بها خلق الإنسان جنينا في بطن أمه، وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا الركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. صحابي الحديث هو أبو عبد الرحمن، وهذه كنيته، وأما اسمه فهو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، ويلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في مدركة ابن إلياس بن مضر، وهو سادس ستة في الإسلام، شهد المشاهد كلها، وبيعة الرضوان، وكان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته، وتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 70 صورة، وكان من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، فروى عنه أحاديث كثيرة. توفي رضي الله عنه 32، وقيل 33 من الهجرة، وهو ابن 64 رضي الله عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه وأرضاه إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع عليه خلعهما له، فإذا أراد أن يلبسهما ألبسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا خلع نعلي النبي صلى الله عليه وسلم وضعها في يديه رضي الله عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه كما تعلمون نحيفا، وكان الصحابة رضي الله عنه يتعجبون من دقة ساقيه، وكانوا يضحكون أحيانا إذا أتت الرياح الشديدة فأوقعته وأكفأته. فلما صعد ذات يوم على نخلة ورأوا دقة ساقيه تعجبوا فضحكوا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنهما لأثقل من جبل أحد في الميزان. هذا وزن الرجال حينما يوزنون بعلمهم وعملهم ودعوتهم وجهادهم وتضحيتهم، هذا هو الميزان الحق. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس بطوله ولا بعرضه ولا بضخامته ولا بعضلاته، إنما الحساب عند الله جل وعلا، والشأن عند الله جل وعلا شأن آخر. ففي الحديث أن الرجل يؤتى به، يؤتى بالرجل السمين، بالرجل السمين يوم القيامة، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. لماذا؟ لأنه لم يكن لا ثقيلا في علمه ولا ثقيلا في عمله ولا في تضحيته ولا في دعوته، ولم يكن له شأن، وحاله كما يقول شوقي رحمه الله. وقد يموت أناس لا تحس بهم كأنهم من هوان الخطر ما وجهوا، كأنهم لم يعني لكن لهم شأن ولم يذكروا، ماتوا والعياذ بالله. يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، الصادق المصدوق. أما الصادق فهي مأخوذة من الصدق، والصدق هو مطابقة الكلام للواقع، الصدق مطابقة الكلام للواقع. إذن الصادق هو من يخبر بالصدق، الصادق هو من يخبر بالصدق. ومعناه أنه يخبر بما يوافق الواقع. وأما المصدوق فسيأتي معنى أن المصدوق اسم مفعول، معناه أنه المصدق، فيصدقه الواقع بأن يأتي كما أخبر، ويصدقه جبريل عليه السلام لأنه يأتيه بالوحي الذي هو صدق أيضا. هذا معنى الصادق المصدوق. إن أحدكم يجمع، يجمع يعني يضم، يضم، والمعنى أنه تضم، تضم مادة خلقه وتحفظ في الرحم. كلمة نطفة، النطفة هي الماء الصافي سواء قل أو كثر، النطفة هي الماء الصافي قل أو كثر، وتطلق على ماء الرجل، ويطلق على ماء الرجل. كلمة علقة، العلقة قطعة دم غليظة لم تتيبس، قطعة دم غليظة لم تتيبس. سميت علقة لأنها تعلق، أو لعلوقها لأنها تعلق، وهذه التي هي العلقة تعلق في الرحم، ولذلك سموها أو سميت علقة. المضغة هي قطعة لحم بقدر ما يمضغ الإنسان. تخيل أنك أتيت بقطعة لحم ومضغتها، هذه مضغة، وهي تشبه فعلا هذا الطور من أطوار الإنسان في رحم أمه. يقول إلا ذراع، الذراع معروف، واختلف أهل العلم فيما هو، هل هو 60 سنتي أو هو أكثر أو أقل، والمقصود هنا أنها قريبة، أو أن أجله قريب على ما سيأتي. قال ويؤمر بأربع كلمات، كلمة كلمات بمعنى قضايا، قضايا كبيرة. نأتي إلى الحديث. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما كنيته؟ أبو عبد الرحمن. ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مين؟ مدركة ابن إلياس ابن مضر. توفي سنة قيل 32 وقيل 33. يقول ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. قلنا الصادق من الصدق بمعنى أنه يخبر الواقع، يتكلم عن أشياء مستقبلية، هذه الأشياء تقع كما أخبر. والمصدوق قلنا بمعنى المصدق، ومعناها أن جبريل عليه السلام يأتيه بالصدق فهو يصدق من أجل ذلك، وأيضا يأتي الواقع على إخباره، فلا يخالف ما أخبر به. طب لماذا بدأ ابن مسعود رضي الله عنه الحديث بهذين اللفظين؟ يعني من المشهور في الأحاديث الأخرى أنك تقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، هنا قال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، أتى بهذين اللفظين لأمرين. الأمر الأول أنه سيتكلم فيه عن أشياء من الغيب، وهذه الأمور لم تكن وقعت لا بتجربة ولا بحس، إذن هي أمور غيبية. فأمور غيبية ما الذي يجب علينا تجاهها؟ أن نصدقه فيما أخبر. فكان الدرس اللي فات من لوازم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصدقه فيما أخبر ويخبرك بأمور غيبية، يقول أن الجنين في بطن أمه 40 يوما نطفة وعلقة ومضغة، من أين أتى بذلك؟ من الوحي. يبقى إذن أمور غيبية، يقول هو الصادق في قوله الذي يخبر بما يوافق الواقع والذي يصدقه الواقع ويصدقه جبريل بما يأتي به إليه من الصدق، يبقى هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أن هذا الأمر مع أنه أمر غيبي هو خبري، يعني لم يكن كما قلت يأتي عن طريق التجربة ولا عن طريق مقدمات ولا عن طريق أسباب مرئية تحس، إنما أمور هي من الغيب. يعني مسألة أن يأتي الملك فيكتب كما سنرى هذا أمر غيبي، فيحتاج فيه المرء إلى أنه حينما يسمع هذا الكلام يقول هذا الصدق وأن رسول الله هو الصادق وأنه هو المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. قال إن أحدكم يجمع خلقه، قلنا معنى يجمع يعني يضم خلقه، والمقصود أنه يجمع ماء الرجل وماء المرأة فيجمع في الرحم. لماذا يجمع؟ لماذا يضم؟ لأنه كان مبثوثا مفرقا، وذلك أن كما يقول القرطبي رحمه الله يقول أن المني إذا خرج يخرج بشهوة واندفاع فينتشر، فحال انتشاره ثم يجمع مرة أخرى مع ماء المرأة ويجمع في الرحم، كما في قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، فيجمع في هذا القرار المكين وهو الرحم. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، قلنا النطفة المقصود بها هو المني، والمني يطلق على ماء الرجل، سمي منيا لأنه يمنى يراق، وسمي نطفة لأن النطفة هي الماء الصافي الذي يسيل، فكلمة نطفة بمعنى سال، كلمة نطف بمعنى سال، يقولون نطف الشيء إذا سال، فإذا هو مني لأنه يمنى يراق، ولذلك في الآية من مني يمنى يعني يراق، وهو نطفة لأنه ماء صاف يسيل ولذلك سمي نطفة. كم يجمع؟ قال يجمع في الرحم 40 يوما، ولذلك انظر الى دقة اللفظ النبوي، قال من مني او من نطفة يجمع احدكم في بطن امه نطفة 40 يوما، هذا يعني تصوير باللفظ لا تجده في اي كتاب، ولذلك كما سنعرف بعد ذلك ان عالم الاجنة المشهور هو مورغان اسلم لما رأى هذه الحقائق التي ما اكتشفت الا بعد في القرن العشرين اسلم. فنقول ان هذا اخبار بدقة في اللفظ، يعني لماذا لم يسمي المرحلة الاولى مضغة او لماذا لم يسميها علقة؟ لان المضغة والعلقة لا تكون بهذا الوصف الا بعد مرور هذه الايام، اما في المرحلة الاولى الوصف الدقيق انه نطفة، فأربعين يوما نطفة. قال أربعين يوما، وفي رواية عند البخاري قال ليلة، أربعين ليلة، وفي بعضها رويت بالشك أربعين يوما أو ليلة. وجمع أهل العلم بين الروايات بأنهم قالوا أنهم أربعين يوما بلياليهن أو أربعين ليلة بأيامها، يعني أربعون يوما تامة ليلا ونهارا. نعم. قال ثم يكون علقة مثل ذلك، أي المقصود أنه يمكث أيضا في الرحم علقة، هذا الدم الغليظ الذي لم يتيبس ولكنه يعلق في الرحم، مدته كم أيضا؟ يمكث أربعين يوما، أربعين يوما. ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. إذن يمكث كمان مضغة مثل هذه الفترة كم؟ أربعين يوما. قال ثم يرسل إليه الملك. هنا ملاحظة أنه قال في الأول قال يجمع خلقه، وقال ثم يرسل إليه الملك ويؤمر، فيؤمر ويرسل. إذن الملك مع قربه من الجنين لأنه يدخل إلى الرحم، ومع قدرته وقوته التي أعطاه الله إياها، إلا أنه لا يملك من الأمر شيء، إنما هو يتصرف بأمر الله جل وعلا. ولذلك جاءت هذه الأفعال مبنية لما لم يسمى فاعله، لتعلم أن الله جل وعلا هو الذي أرسله، وهو الذي أمره بكتب هذه الكلمات، وهو الذي أقدره على ما يفعله مع هذا الجنين، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فمع قوته لا يستطيع أن يتصرف، فما دون الملك من باب أولى، فلا يستطيع أن يتصرف جن ولا إنس ولا أحد في ملك الله إلا بإذنه. ولذلك قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بإذن الله الكوني القدري، وأما دون إذنه فلا يستطيع أحد أن يفعل مع أحد شيئا. يقول ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هنا قال أنه بعد ظاهر الحديث أنه بعد ما يكون نطفة ومضغة وعلقة يرسل الملك فيكون نفخ الروح وتكون الكتابة، مش ده ظاهر الحديث؟ يبقى ظاهر الحديث أن الكتابة وأن النفخ للروح في الجنين يكون بعد 120 يوما، لأن 40 نطفة و40 مضغة و40 علقة و40 مضغة يبقى كم؟ 120. قال ثم يرسل إليه الملك فيؤمر فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. إذن الظاهر من الحديث أن هذا يحدث بعد 120 يوما. طيب عندنا أحاديث أخرى منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه قال إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة. كم؟ تمام، خلي ركز بقى. يبقى حديث حذيفة بن أسير عند مسلم يقول إذا مر بالنطفة كم؟ ثنتان وأربعون ليلة. اللي يحصل؟ قال بعث الله ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال ربي ذكر أو أنثى، إلى آخر الأربعة كلمات التي ذكرت معنا في الحديث. قال في آخر الحديث أنه يكتب الملك ذلك في صحيفة ثم يصعد بها فلا تبدل ولا تغير. إذن عند الجمع بين الحديثين يتبين لنا أن هناك نفخ وكتابة بعد 120 يوما كما في حديث ابن مسعود. وحديث حذيفة ابن أسيد ابن أسيد يقول أنه بعد 42. كيف نجمع؟ هل الكتابة كانت بعد 120 يوما أم بعد 42 ليلة؟ كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ نقول هنا قال أهل العلم وانقسموا إلى فريقين. الفريق الأول قالوا أنهما كتابتان، قالوا دول كتابتين، كتابة عند 120 وكتابة عند 42 يوما. نعم، يبقى الجمع الأول أنها كتابتان، أنها كتابتين، أنها كتابتان. الجمع الثاني قال أنها كتابة واحدة. كيف تكون؟ وكيف جمع هؤلاء الذين قالوا إنها كتابة واحدة، كيف جمعوا وبيّنوا أنها كتابة واحدة؟ يقولون أن حديث ابن مسعود لو نظرت إليه وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أطوار الجنين متتابعا، لأنه يكون نطفة علقة مضغة، ولا يجوز لغة ولا بيانا وفصاحة أن يدخل الكتابة بين هذه الأطوار، لأنها ستكون جنسا آخر، فليس من محاسن اللغة أن يدخل غريب بين متشابهين. فهذه أطوار تذكر أولا ثم نذكر الكتابة، ويكون الحديث حديث ابن مسعود لم يقصد منه الترتيب الزمني، إنما قصد منه الترتيب لمحاسن اللغة فقط. وقالوا الدليل على ذلك هو قول الله جل وعلا في آدم عليه السلام: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه. تعالوا نشوف الثلاث آيات. يقول وبدأ خلق الإنسان من طين، الإنسان هنا المقصود به آدم عليه السلام، قال ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، فجاب الذرية، قال ثم سواه ونفخ فيه من الروح. ومين؟ هل كان خلق الذرية قبل التسوية والنفخ في روح آدم؟ لا طبعا. طب ليه؟ لماذا هذا الترتيب؟ يقولون لأن هذا ترتيب الإيجاد، أن خلق آدم ولما وجد آدم وجدت ذريته، حتى تتصور يقول أن آدم خلق من الطين والذرية من الماء المهين من آدم المخلوق من طين، ثم ذكر التسوية والنفخ في الروح. وقالوا هذا من محاسن اللغة، هذا الترتيب يكون من محاسن اللغة. وقالوا أنه ذكره مرتبا على خلق آدم من طين ثم ذكر التسوية والنفخ فيه من روحه، ولذلك جمعوا بين الحديثين بهذا الأمر، يعني يكون النطفة وهو مضغة وهو علقة ينزل له الملك فيكتب ويخلق سمعه وبصره وعظمه وجلده، أي يصوره يخططه. وذلك أنتم أحيانا تسمعون أن قطعة اللحم لها خطوط، يقول لك ده خطوط بين مكان القلب ومكان كذا وكذا، هذا يحدث حينما يفعل ذلك الملك، أنه يصورها بهذا الشكل. واضحة ولا صعبة؟ يبقى إذن الجمع الثاني عند أهل العلم أنها كتابة واحدة، وأن حديث ابن مسعود ذكر بهذا الترتيب حتى يوافق اللغة والفصاحة ولا يدخل الكتاب بين هذه الأطوار فيقطعها، لأنه ليس هناك مصلحة من قطعها. واضح يا مشايخ ولا لا؟ اثنين واربعين. ما احنا كده نبقى جماعنا ما بين الحديثين. ونفخ الروح هيبقى بنفس الطريقة، انه بعد التخطيط والتصوير يكون نفخ الروح. يعني من الممكن ان تنفخ الروح قبل 120 يوم، من الممكن. لا، ده ابن مسعود قال الاربعين الاولى هي النطفة، واضحة وصريحة، فما تبقاش تبقى الاخير، صح؟ طيب. قال ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه. الرزق بمعنى العطاء، والصحيح فيه انه كل ما ينتفع الانسان به، فاذا انتفعت بشيء فهذا هو رزقك. فاذا انتفعت بمال، بصحة، بزوجة، باولاد، هذه كلها ايه؟ ما لا تنتفع به ليس رزقا، وعلى هذا لا يسمى الحرام رزقا. يعني بعض الناس يقول لو ان السارق صبر لاتاه رزقه، لاتاه هذا الرزق. نقول قد يكون ذلك، انما لا يسمى رزقا طالما انه اخذ من طريق غير مشروع، لا يسمى رزقا لانه لا ينتفع به. قال بكد رزقه واجله، فهنا يكتب اجل الانسان. وهذه الكتابة بكتب الرزق والاجل، والانسان جنينا في بطن امه، تسمى بالكتابة العمرية، تسمى بالكتابة العمرية، وهي تابعة للكتابة التي في اللوح المحفوظ. فعندنا الكتابات، هذه الركن الثاني من اركان الايمان بالقضاء والقدر، ان هناك كتابة في اللوح المحفوظ، ثم يتبعها كتابات، منها الكتابة العمرية التي تكون في وأنت جنين في بطن أمك، ثم يتبعها الكتابة السنوية، وهذا في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر عظيم. ثم يتبعها الكتابة اليومية، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. هذه الكتابات كلها تابعة للكتابة التي في اللوح المحفوظ. ولذلك بعض أهل العلم يقول أن السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه، لأنه يكتب له في هذا الوقت شقي أم سعيد، هل هو شقي أم سعيد. وسنعلم بعد ذلك أن الخواتيم مواريث السوابق، أنه من سبق له ختم له بخير، سبق له بالسعادة ختم له بخير، ومن سبق له بالشقاء عياذا بالله ختم له بغير ذلك، نعوذ بالله من ذلك. فإذا يكتب رزقه وأجله، ويكتب عمله، ويكتبه شقيا أم سعيدا. طبعا تكلمنا عن الجمع بين هذه الألفاظ. طيب، سؤال هنا يقول ويكتب أجله. طب هل الأجل وعمر الإنسان يتغير؟ الإنسان كتب له أجله، هل عمره يتغير؟ الكتابة كتبت، ولكن عندنا أحاديث أخرى، منها مثلا ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه. ومعنى ينسأ له في عمره يعني يطال له فيه. فكيف نجمع بين قول الله جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وبين قوله ينسأ له في عمره بصلة رحمه؟ هنا أهل العلم جمعوا ثلاثة طرق. قالوا الأول ينسأ له في عمره، أي يبارك له في عمره، فلا يضيع عليه وقته، كل لحظة في حياته يصادفه فيها توفيق موفق، يعمل العمل الذي يستغرق من الآخر أسبوع يعمله في ساعة، بركة. القول الثاني أن الزيادة في عمره بالذكر الجميل بعد وفاته يقال له يبقى له أثر، يكون له لسان صدق في الآخرين، يذكر بهذه الأمور فيدعى له ويتأسى به إلى غير ذلك. وكما قيل والذكر للإنسان عمر ثاني، فقالوا هذا عمر آخر يقال له به. القول الثالث وهو أن الزيادة تكون على الحقيقة زيادة في الزمن حقيقية، وليست بركة ولا من قبيل الذكر الجميل. طبعا تتعجب، زيادة حقيقية أي نعم، طب كيف وهو يقول حتى فإذا جاء جلوم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون؟ نقول أن هناك كتابة لا تتبدل ولا تتغير، وهي ما كتب في اللوح المحفوظ. وأما الصحف التي في أيدي الملائكة قد تتغير. كيف هذا؟ يقول الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت أي فيما في أيدي الملائكة من الصحف التي يكتبون فيها، وعنده أم الكتاب أي لا يمحى ما فيها ولا يتغير، بل قد ثبت وتم، وهو اللوح المحفوظ. هذا معنى الآية. والدليل على ذلك، وهو دليل يفصل يعني محل النزاع، ما رواه الترمذي عن أبي هريرة وصححه الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم فمسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم جعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء؟ فقال هؤلاء هم ذريتك. قال فرأى رجلا منهم فأعجبه نور ما بين عينيه، نظر كده فلقى نور فأعجبه، فقال أي رب من هذا؟ فقال رجل من ذريتك من آخر الأمم يقال له داود. قال أي رب كم عمره؟ عمره دي؟ قال 60 سنة. قال فزده من عمري 40 سنة. يعني آدم قال أن داود 60 شوية، سيأخذ كم من عمري؟ 40 سنة. قال إذن يكتب ويختم ولا يبدل. يبقى آدم عليه السلام أنقص من عمره 40 سنة لمين؟ لداود عليه السلام. الله جل قال له إذن يختم ولا يبدل، يبقى عمر داود بقى كام؟ 100 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال أولم يبق من عمري 40 سنة؟ فضل 40. قال أولم نعطها ابنك داود؟ فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ فخطئت ذريته. الشاهد من الحديث أن الزيادة هنا كانت زيادة حقيقية، وهذا القول هو أقرب الأقوال للصواب، أن هذه الأعمال التي ذكر فيها طول العمر أنه يطول العمر فعلا زيادة حقيقية. يعني وهذا نتخيله بقى ونستشعره في مسألة صلة الرحم، أن تتصل رحمك لكي يطال في عمرك، وأنت تعلم أن الله يطيل لك في ذلك. أظن كلكم الآن تريدون أن تخرجوا لتصلوا الأرحام، صح؟ لأن كلنا عايزين عمرنا يطول، فلا بد أن نكون كذلك عندنا صلة الرحم حتى يفعل بنا هذا الأمر. فإذا هذه الزيادة حقيقية على القول الثالث وهو الراجح بإذن الله تعالى. قال فيكتب بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. ولذلك قلنا أن السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه، وأن الخواتيم ما يختم بها للعبد هي ميراث السوابق، ما سبق لك تكون الخاتمة تبعا لذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فوالله، ومن أول هذا اللفظ إلى آخر الحديث اختلف أهل العلم هل هو مدرج من كلام ابن مسعود أم هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الإدراج يحتاج إلى دليل، يعني من يقول هذا الكلام مدرج يحتاج إلى دليل حتى يثبت هذا الكلام. قال: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله العافية. هناك في بعض طرق الحديث أنه قال بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. يقول ابن رجب: فيه إشارة، يعني في قوله يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس. وكذلك قد يعمل الرجل بعمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير فتغلب عليه في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. فانظر إلى خطورة هذه المسألة الباطن، وكيف أنه له علاقة كبيرة بالظاهر. طبعا الإمام النووي رحمه الله يقول أن من لطف الله وكرمه أن كثيرا من الناس الكسر الكاثرة ينقلب من عمل أهل النار إلى عمل أهل الدنيا إلى عمل أهل الجنة، وقليل جدا بل نادر من ينقلب من عمل أهل الجنة إلى عمل أهل النار ليقبض عليها عياذا بالله جل وعلا. ولكن هذه اللفظة تجعلنا في خوف من معصية الله جل وعلا، لأن الإنسان لا يعلم متى يقبض وعلى أي شيء يقبض، فليكن حذرا، وإذا وقع عياذا بالله في المحرم فليتب سريعا، يتوب من قريب حتى إذا قبض قبضه الله جل وعلا على خير. قال: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار، أي من المعاصي والذنوب، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم العشاء كان في تليفون. بص إلى قول، انظر إلى قول: حتى ما يكون بينها وبينه، أو بينه وبينها، بينه وبين إيه؟ الجنة؟ الأجل. خلي بالك، يبقى وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبين بينه وبينها إلا ذراع، يعني بينه وبين أجله ليس بينه وبين الجنة. ليه؟ لأن هناك أمور أفسدت هذا العمل الذي ظاهره خير. هو عند الله معلوم، معلوم الخاتمة، إنما هو عندك أن تنظر، فإذا العمل الصالح ولكنه افتقد شيئا داخليا أثر في هذه الخاتمة السيئة عياذا بالله جل وعلا. فإذا ننتبه يا إخواني، لأن الأمور القلبية تظهر حينما يفقد الإنسان في آخر حياته الوعي، يخرج ما كان مدفونا، هذا الذي أثره وأدخله وأكثر منه يظهر. لأن الإنسان باختصار كده عنده منطقتان: منطقة الوعي ومنطقة اللاوعي.
منطقة اللاوعي هي الأمور المحركة للإنسان اللي هو بيتصرف تلقائيا بيها. يعني مثلا لو أنت الآن واحد جاب دبوس وحاول يشكك كده تعمل إيه؟ حرك إيدك على طول صح؟ لماذا حركت يدك؟ أنت فكرت أصلا تحرك إيدك ولا لا؟ أبدا. إنما دي مخزونة في منطقة الإيه؟ اللاوعي عندك، اللي هو بعض أهل العلم يفسرها بقوله يعلم السر وأخفى، اللي هو أخفى من السر، اللي هي منطقة اللاوعي، اللي هي الأمور المدفون فيها كل شيء بيحركك بعد كده، اللي هي المفروض تغذى كل يوم. ولذلك هو ليه تعلم العقائد؟ عشان كل يوم تردد هذه العقائد. شوف، تردد بعد كل صلاة الأذكار، وتردد في الصلوات أشياء معينة، تقرأ الفاتحة 17 مرة، ده كله ليه؟ لكي يغرس في اللاوعي عندك، حتى إذا أتت يعني الأمور الحاسمة تجد أن الأمر يتصرف تلقائي جدا، وأن ده أمر طبيعي جدا. فلابد أن نشغل بالنا بهذه الأمور. ولذلك أنت تتعجب، يقولون رجل عند موته يقولون له يعني قل لا إله إلا الله، يقول بعتك ب40 واشتريت ب50، لأنه عايش تاجر طول عمره بيتكلم في الإيه؟ في التجارة، بيع والشراء. والآخر، وهذا حدث كثيرا، يقولون له قل لا إله إلا الله فيدندن يغني، وعايش طول عمره مع الإيه؟ اللاوعي عنده محشي أغاني. طب هيطلع إيه ده بقى؟ كل إناء بما فيه ينظر، فيخرج في هذه الساعة اللي بيلغى فيها الوعي تماما، يخرج ما كان مخبوءا. صح؟ مش فاكرين القصة بتاع الرجل الذي مرت عليه امرأة فقالت له أين حمام من جاب؟ حمام، كان حمامات كده زي الساونة والحاجات، فأشار إلى باب داره وقال هذا. فدخلت المرأة فقام قفل الباب وقال بقى أنا دونك الليل، وراودها عن نفسها، كانت امرأة ذكية. فقالت له يعني هذه الليلة أنا أوافق، ولكن تحتاج إلى طعام وشراب، فخرج فأتي لنا بطعام وشراب. فخرجت تعيس ليشتري هذه الأطعمة التي يعني توافق هذه الليلة، فخرج وترك الباب مفتوحا، فأسرعت هذه المرأة فخرجت ومشت. أتى هذا الرجل فإذا به يجد الباب مفتوحا والمرأة قد خرجت، فقال هذا البيت ولرب قائلة يوما وقد ذهبت، أين السبيل إلى حمام من جابي. ثم عاش فترة طويلة في السحر، بدلا من أن يستغفر الله يطوف في البلد كأنه قد جن، ويقول ولرب قائلة يوما وقد ذهبت أين السبيل إلى حمام من جابي، حتى إذا أتاه الموت فأتى أحد الناس ليلقنه فقال قل لا إله إلا الله، قال ولرب قائلة يوما وقد ذهبت أين السبيل إلى حمام من جابي، لأشغل باله وكد خاطره في هذه الكلمات، في هذه الفرصة الضائعة التي أضاعت دنياه وآخرته وعياذا بالله. خلي بالك، كن على حذر. طب واحد يقول طيب طالما أن الأمر قد كتب فعلما نعمل؟ أقول هذا السؤال سأله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، قالوا يا رسول الله يعني هل هذا الأمر أنف أم يعني قد كتب وتم؟ قال قد كتب وتم. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعمل، هذا الأمر شرعي لابد أن تعمل، ثم بعد ذلك كل ميسر لما خلق له، تلاقي نفسك ميسر لحضور مجلس علم. صح؟ فرغت نفسك ويعني حسمت وقتك وأتيت، وغيرك شغل وغيرك يعصي في هذا الوقت عياذا بالله، هذه منة من الله ومنحة. طب لماذا هؤلاء شغلوا وضلوا وضاعوا؟ هل هو بسبب الكتابة أم بأنهم فعلوا ذلك؟ لأنهم فعلوا ذلك، هم فعلوا ذلك باختيارهم. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء، لهم مشيئة ولهم اختيار ولهم إرادة، صحيح ولا لا؟ وهم فعلوا ذلك. ولذلك بعض الناس قد يقول بهذا المذهب الشيطاني، فبما أغويتني على أحد التفسيرات، وربنا كتب علي كده، نقول له قبل فعلك للمعصية هل كنت تعلم ما كتبه الله لك؟ كان يعرف؟ كانش يعرف. ولذلك نقول يعني الذي يعني يستدل بذلك هذا سيء الظن بربه، أنه يفعل المعصية وبعدين ينسب ذلك للكتاب. هل علمت ما كتبه الله؟ أنت الذي فعلت فكتب الله. الأمر الثاني أن هذا بيدك، قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، صح؟ بل طبع الله عليها بكفرهم، أي بسبب أنهم كفروا والعياذ بالله. فخلي بالك، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هم وقعوا وكانوا ظلما فلم يكونوا محلا لأن يوفقهم الله جل وعلا، ولذلك هو هداهم. وأما ثمود فهديناهم، أبنا لهم طريق الحق وأوضحنا لهم طريق الديانة، فاستحبوا العمى على استحبوا دي يعني طلبوا حبها حتى أشربوها في قلوبهم عياذا بالله، وهم يعلمون بقلوبهم ذلك كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هو ده مش عارف إن ده حرام؟ يعلم، فلما فعل؟ ثم بعد ذلك يعترض بالقدر. وكما قدمنا قبل ذلك أن هذا لا يستقيم في حياته. وكنت دائما أضحك مع الإخوة وأقول لهم لو إن واحد ماشي جنب واحد كده فقام ضربه على قفاه، فالتفت إليه وقال له بتعمل إيه؟ قال له كتبه الله علي، ربنا كتب له ضربه يسيبه؟ يقول له أمنت بالقدر؟ استحالة طبعا، يمسكه ينفخه على وقول له بقى ايه البادي اظلم كما يقولون، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، ما يجيبهاش هنا. ولذلك كانوا يعدون ذلك من الحم ان واحد يستدل بالقدر في الامور دي، كما يحكى ان رجل دخل رجلا مع جاريته يزني بها والعياذ بالله، فاخرج السيف واراد ان يضرب الجارية والرجل، فقالت له اتق الله اكفرت بالقدر؟ لانه قدري، يقول ان الامر احنا مجبورين، فقال استغفر الله، وبعدين اداها 1000 دينار عشان رجعته للحق، يعني اللي هو يظنه حقا. هذا هبل، صح ولا لا؟ فاحنا يعني هما بيمشوها كده امور قدريه بمزاجه، لما يعصي القدر. طب لما حد يمد ايده ياخد اللي في جيبه يقطع له ايده، طب يا عم ما كان قدر، ما انت دي قدر ودي قدر، ايه الفرق؟ طب لماذا تاكل؟ مش انت بتقول اللي مكتوب هيكون؟ طيب انت لو ما كلتش وربنا كاتب ان انت تعيش، مش هتعيش؟ ساعتها يقول لا، لابد من الاخذ بالاسباب اللي هو العمل الشريعه. ولذلك القاعده تقول الاعتماد على الاسباب بالكليه قدح في التوحيد، وترك الاسباب بالكليه قدح في الشريعه. ليه قدح في الشريعه؟ لأن الشريعة دعتك إلى العمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن لك إرادة وعندك قدرة، إذن فليكن العمل. أما إذا لم تكن الإرادة تامة والقدرة عندك غير تامة في عجز، مش هيكون العمل. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يصحح يعني نيتنا وأن يصحح أعمالنا سبحانه وتعالى. ولذلك يعني يقول الشيخ أن من فوائد هذا الحديث أن الإنسان يحذر من ذنوب الخلوات، فإنها سبب الانتكاسات، صح ولا لا؟ الخلفية، ما هو الخلفية التي تفضل؟ نعم؟ لا، ولا فاء اكبر ولا اي حاجه. صح، وهو يعاقب به في الدنيا والاخره، صحيح، انما ده اسمه غصب مش اسمه رزق. ما هو ده ما انتفعش، اصل الانتفاع يعني بص يا مولانا، مش معناه ان هو وجد في يده فيكون انتفاعا. احنا في قاعدة مش رزق، اسمه غصب وسرقة، انما الرزق ده حاجة شريفة، صح صح؟ والله خلقكم ثم رزقكم. فالرزق ده حاجة شريفة الإنسان يحصلها بسبب مشروع، فإن كان من بسبب غير مشروع يسمى غصبا، يسمى نهبا، يسمى سرقة، يسمى اختلاسا، يسميها أي اسم، بس لا يسمى رزقا. طب هل هو انتفع به ولم ينتفع به؟ لأن الرزق اللي هو الطعام والشراب كما ذكرت المفروض أن ينتفع به الجسم والجوارح، وأن ينتفع به في الدنيا والآخرة. هو حصل له ضرر في جسمه وضرر في دنياه وآخرته. أما في جسمه فإن أكل الحرام يضعف البدن ويوهنه، والدليل على ذلك أن الله جل وعلا قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فمن أكل طيبا كان فيه هناك استعانة على العمل الصالح، ومن أكل خبيثا لا يستطيع أن يقوم بالأعمال الصالحة. وضحت؟ يبقى لم ينتفع في جسمه. طب وفي في دنياه وآخرته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فيبقى فين الانتفاع؟ والشيء إذا لم يكن منتفعا به فهو كالعدم. مش احنا ذكرنا الأبيات بتاعت قعنب أو قعنب بن أم صاحب؟ صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا. قلنا هم لهم ودان بس لا ينتفعون بها، وما لا ينتفع به فهو كالمعدوم. يقول صم ما لا يسمعون. ده مش ده بيضر بجسمه. ما هو البدن حتى بيضر بيه. يعني تخيل واحد اكل حشيش مثلا، حشيش ده مثلا على احد الاقل انه نجس وهو حرام باتفاق. طب كل حشيش، الحشيش ده بيعمل ايه؟ بيخدر جسمه ويحس انه بقى شبعان. هل هو شبع فعلا؟ ابدا، بل يضر بايه؟ ببدنه. وهذا هو الرزق الحرام عياذا بالله جل وعلا. يعني في اي سؤال في الحديث؟ طيب نكتفي ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.